بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله السحر وحكمه وأنواعه، وبين أن السحر أحد السبع الموبقات، وأن حد الساحر ضربه بالسيف، ذكر أشياء لها تعلق بهذا المعنى من بعض الوجوه وليس من كل الوجوه. يقول المؤلف رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن القبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. هذا الحديث يبين بعض المسائل التي هي من أنواع الفساد في الأرض، والتي يقصد منها إذاء الناس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الجبت بمعنى السحر، أو بمعنى الخبث، أو بمعنى الكفر، وكل هذه المعاني واردة. ومعنى العيافة مصدر عافة، يعيف عيافة، وهي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، حيث كان عند العرب قواعد في هذا الأمر يعتقدونها من عقائدهم الفاسدة. فإذا أن الإنسان زجر الطير لأجل التشاؤم أو التفاؤل، ويبني على هذا ما يعمله الطير، فإنه اعتقد أن للطير تأثيرا في تصريفه لأموره. فإذا زجره وذهب شمالا تشاؤم، وإذا ذهب يمينا تفاؤل، وإذا ذهب أماما فإنه يتوقف. وهذا معناه أنهم جعلوا العمدة في تصريف أمورهم وأحوالهم لهذا الطير، فجعلوه شريكا في تدبير الأمور لله، فهذا من الشرك، وهذا نوع من أنواع الكفر، حيث أنهم علقوا لهذا الطير تدبيرا في هذا الكون، ونسوا أن التدبير لله تعالى وحده لا شريك له. فهذا يسمى في مصطلحات العرب بالعيافة، وهي زجر الطير. أما لو زجر الطير لأجل الصيد، كالصقر يزجره لأجل أن يصيد، فهذا لا حرج فيه، ولا إشكال فيه. وهذا هو الطير الذي يعلم نوع من الطيور وهي الصقور ونحوها، وكذلك الكلاب المعلمة التي تزجر لأجل الصيد، فهذا لا حرج فيه وهو مشروع. قال: وأما الطرق فهو أن يخط في الأرض خطا، يقول كأنه من الطريق، من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها، يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. وهذا أمر معروف عند أهل الجاهلية، ومعروف عند أهل هذا الزمن الذين يستعملون هذه الأشياء، يضربون على الرمل على سبيل إصدار أمر يختارونه ويلبسون به على الناس من باب الكهانة. وغالب ما يفعل ذلك هو النساء. فهم يتصورون أنه يحصل أمر معين في مخيلة الذي يعمل هذا الشيء ويدعيه زورا وبهتانا. فهذا النوع من الخط في الأرض بقصد السحر أو بقصد دعاوى علم شيء من الغيب ونحو ذلك هو من الجبت، يعني من الكفر أو من الشرك. وعلى هذا فالذين يستعملون الخطوط في الأرض للإخبار عن المغيبات أو لادعاء اكتشاف أسباب مرضية ونحو ذلك، فهذا هو من أعمال السحرة والمشعوذين، وهو دعاوى كاذبة لا أصل لها، لكنها إذا اقترنت بالاستعانة بالشياطين فإنها تكون داخلة في الشرك وداخلة في عمل السحرة. يدخل في هذا المعنى ما نسمعه من بعض المشعوذين من قراءة الكف أو قراءة الفنجان أو صب الرصاص أو نحو ذلك من الأمور التي يلبسون بها على العوام، ويدعون أنهم يخبرون بشيء من الغيب. وهذا كله من أعمال الشعوذة ومن الفساد في الأرض الذي لا يجوز للإنسان أن يقترب منه أو يتعامل مع أهله بحال من الأحوال. النوع الثالث قال: الطيرة. الطيرة هي تشاؤم بمرئي أو مسموع، كأن يتطير بزمان أو بمكان أو بشخص أو بحركة أو بصوت. وأضيف للطير لأن غالب أحوال العرب كانت التشاؤم ببعض الطيور كطائر البوم ونحو ذلك، فسرت به. وإلا فإن أحوالها تشمل التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم. يقول الشارح رحمه الله: الإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم، حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم، وقال: اليوم يوم سوء، ولا يذهب لعمله، لا تجارة أو زراعة أو صناعة أو نحو ذلك. كما أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون ببعض الأيام، فقد كانوا يتشاءمون بيوم الأربعاء ويتشاءمون بشهر شوال، وخاصة في النكاح، فلا يعقدون النكاح في يوم الأربعاء ولا في شهر شوال. ولهذا كانت عائشة تتحدى أصحاب هذه الأفكار وتقول بأنها عقد عليها في شهر شوال وبني بها في شهر شوال، وتقول لأمهات المؤمنين أيكن كان أحظى عنده مني، يعني أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه، إنها أنا، فتفتخر عليهن بأنها عقد عليها في شهر شوال ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال وهي أحب نسائه إليه، وهي بهذا تنفي ما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يطرأ عليه التشاؤم بحال من الأحوال، لأن التشاؤم ينقص على الإنسان حياته. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، والفأل يجعل الإنسان سعيدا ودائما مرتاحا ولا يجد شيئا من الضيق والعنت. وبعض الناس مع الأسف الشديد إذا حاول تحصيل مراده في المرة الأولى حاول ثانية، فإذا لم ينجح تشاءم منه وتضايق، وهذا من الطيرة. فكل شيء يرى الإنسان فيه المصلحة فلا يتقاعس عنه، ويحاول مرة بعد أخرى حتى يحصل مراده، إذا كان ما يطلبه مشروع وقد فعل الأسباب الشرعية التي بها يتحقق في العادة مثل هذا الأمر. وقد كان أهل الجاهلية يتشاءمون أيضا بشهر صفر، لأن شهر صفر هو الشهر الأول بعد 3 أشهر حرم، وكان العرب في الجاهلية على كفرهم يحترمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها ولا ينهبون ولا يسرقون، فإذا جاء صفر انقضوا على بعضهم، يأكل القوي منهم الضعيف، فصار عند الناس تشاؤم من هذا الشهر، وهذا لا علاقة له بهذا الشهر، هذا ناشئ من الفساد في الأرض لعقليات هؤلاء الجاهلين، وليس لزماني دخل في هذا. فصفروا مثل ربيع وجماد وشعبان وغيرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من الجبت، قال عوف قال الحسن الجبت رنة الشيطان. يقول الشارح رنة الشيطان أي وحي الشيطان، أي أن هذا من إملاء الشيطان ومن وساوسه. ولا شك أن الذي يتلقى أموره من طريق الشيطان أنه أتى نوعا من أبواب الكفر، وهذا خطر وخطأ جسيم. فينبغي للإنسان أن يكون ارتباطه بربه، يخاف ربه ويرجو ربه، ولا يخاف من الشيطان ولا يرجو الشيطان، فالشيطان عدو للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. من اقتبس يعني من تعلم، وشعبة بمعنى طائفة، والنجوم المراد به علم النجوم وليس ذات النجوم، والمراد بهذا العلم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا في الأرض، كما أن بعض الناس يستدل بولادة الإنسان في نجم كذا أنه سيكون تعيس، أو أنه سيكون غني، أو أنه يكون ذا سلطان ونحو ذلك، فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على أسبابها على اختلاف الحوادث الأرضية، والحوادث الأرضية من عند الله، قد تكون أسبابها معلومة لنا وقد لا تكون. فهؤلاء ربطوا الحوادث الأرضية بحركة النجوم، إذا دخل نجم كذا من ولد فيه فسيكون غنيا، من أين لكم هذا؟ الإنسان إذا بلغ 120 يوم في بطن أمه أتاه ملكان فيكتبان رزقه وأجله وشقيا أو سعيدا، وليست النجوم هي التي تؤثر في هذا، ولا أحد يعلم هذا. وأنتم تلاحظون في بعض المجلات الهزيلة السيئة تضع جداول للأبراج ونحو ذلك، ويقولون اكتشف مستقبلك وما الذي سيحصل لك من خلال معرفة متى ولدت، في أي برج ولدت، فإن كنت ولدت في البرج الفلاني فهذا شأنك، من أين لكم هذا؟ الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، ولا يعلم الغيب إلا الله، وهو الذي يعز ويذل ويغني ويفقر ويعطي ويمنع ويحيي ويميت، وإليه تدبير الأمور وتصريفها، فلا إله إلا هو ولا رب سواه، والحكم له، إن الحكم إلا لله وليس لهذه الترهات ونحوها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فهذا هو المراد بهذا المعنى. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة الحديبية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على إثر سماء من الليل، فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بنوء يعني نجم، فإنه كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ونام ذات ليلة وأمطرت السماء، فتحدث الناس عن هذا المطر ولماذا نزل، فبعض الناس على ما كان عليه من عقيدة جاهلية قالوا مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا، وبعضهم قال لا مطرنا بفضل الله وبرحمة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم الصبح قال إن الله تعالى أخبره بأنه أصبح من عباده مؤمن وكافر، يعني أنتم أيها الحضور يا هؤلاء الذين صليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا إنهم مطروا بنوء كذا وكذا، هؤلاء جعلوا المطر جاء من النجم، والنجم هو الذي أنزله، وهذا كفر بالله. وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، هذا معترف بأن الواهب هو الله، وأنه هو الذي يعطي ويمنع، فهذا مؤمن بالله وكافر بتأثير غيره وتدبير غيره. فالحكم لله والتدبير لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يقول الشارح رحمه الله: علم النجوم ينقسم قسمين: علم التأثير، وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا محرم باطل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، ولحديث زيد بن خالد الذي ذكرناه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالأحوال الفلكية لا علاقة لها ولا بينها وبين الحوادث الأرضية. وأما النوع الثاني فهو علم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات، فهذا جائز، وقد يكون أحيانا واجبا، كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر، كما قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلهم يهتدون، وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم علامات على الأزمنة، دخل زمن الشتاء، دخل زمن الصيف، دخل زمن الخريف، دخل زمن الربيع ونحو ذلك، هذه معروفة. وكون هذه المواقيت لاشتداد الحر أو لاشتداد البرد أو لاشتداد أو لاعتدال الزمان، هذا أمر معروف ولا إشكال فيه ولا حرج فيه، لكن هذا لا يعني أن للنجوم تأثير على حرارة الجو أو برودته، وإنما هذا هو وقت، والمؤثر والموجد لهذا هو الله تعالى وليست هذه النجوم. فالاستدلال بالنجوم على الأزمان لا حرج فيه، مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت كثرة الأمطار في البلد الفلاني، لكن قد يأتي المطر وقد لا يأتي، وليس دخول هذا النجم هو الذي يأتي بالمطر، لكن هذا هو الزمن. البلد الفلاني عادة الأمطار تأتي به، تكثر في فصل الشتاء. كما يستدل أيضا بالنجوم على الجهات الأصلية والفرعية، جهة الشمال وجهة الجنوب وجهة الغرب، وتعرف مكانك فتحدد موقعك من الكعبة، هل وجهك جهة الغرب وأنت في الناحية الشرقية من مكة، فحينئذ يكون استقبالك لجهة الغرب، وهذا مما لا بأس به ولا حرج، وتعلمه من الأمور المطلوبة، وقد يكون لابد للإنسان أن يعرف ليعرف الجهات، وهذا هو الذي كان عليه الناس قبل وجود الأجهزة الحديثة التي يستدل بها الإنسان على اتجاه سيره وطريقه. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث يبين مسألة مهمة، وهي العقد والنفث في العقد. والمراد بالنفث هو النفخ الخفيف مع وجود ريق، وقد جاء قول الله تعالى في سورة الفلق: الاستعاذة من شر النفاثات في العقد. والمراد بهذا المرأة التي تعقد عقدة وتنفق في هذه العقدة بقصد السحر، فهذا من السحر. أما لو أن الإنسان أراد أن يعقد حبلا ليربط متاعه، إنما الممنوع هو عقد العقد للسحر فيها وربط الإنسان عن زوجته، أو الصرف أو التفريق بين المرء وزوجه، فهذا إذا فعله الإنسان بنية السحر فهو من جنس عمل النفاثات في العقد. يقول الشارح: والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف، فيصرفون به الرجل من زوجته، ولا سيما عند عقد النكاح، فيبعد الرجل عن زوجته فلا يقربها ولا يقدر على الاستمتاع بها، فمن عقد هذه العقدة فقد وقع في السحر، كما قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وهذا تحذير خطير وتنبيه عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا يقع الإنسان في مثل هذه الأمور. ثم قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. معنى من تعلق شيئا يعني استمسك به واعتمد عليه وصار هو المعول عليه عنده ويعتمد عليه في تحقيق مآربه وتحصيل أموره، فإن الله تعالى يكله إليه، يعني يتخلى عنه ويكل أمر هذا الشخص لذاك الذي اعتمد عليه. الإنسان يجب عليه أن يعتمد على نفسه بالنسبة للناس، فلا يسألهم ولا يستذل أمامهم ويستغني عنهم ما استطاع. أما بالنسبة لله فلا يستغني عنه الإنسان، بل يجب أن يكون دائما معتمدا على الله في كل أموره صغيرها وكبيرها، طلبا أو دفعا، فيطلب منه تيسير الأمور ويطلب منه صرف الشرور. وأنتم تلاحظون أحيانا، نشاهدهم إذا خلع الإنسان ملابسه ولبس الإحرام، تلاحظون أن بعض الناس يربط على يده رباط، أو على رقبتها، أو على ذراعها، أو على عضدها، أو على رجله. لماذا هم هذا النوع؟ هؤلاء اعتقدوا أن هذا الرباط هو الذي يحميهم، وهذا هو الذي يحرسهم ويقيهم الشرور، وليس الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، أي أن الله يتخلى عنه ويكله إلى هذا الحبل وهذا الرباط أو هذه التمائم أو هذه العقد التي يعملونها. إن الحكم إلا لله وليس لهذه الأشياء. فهذا من الأنواع التي لا تجوز للإنسان بحال من الأحوال، ولا يحصل للإنسان مقصوده منها من تحصيل مراده من الحماية أو الشفاء أو نحوه من هذه الوسائل، لأنها ليس لها قدرة على ذلك. أما لو أن الإنسان اعتمد على الله وفوض أمره إلى الله ولجأ إلى الله في سرائه وضرائه، يدعوه ويرجوه ويخافه، فإن الله تعالى يتولاه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله جل وعلا هو الذي بيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ويدخل في هذا ما يعتقده بعض الناس من التعلق بالأضرحة، ويرى أن حل مشكلته عند صاحب الضريح فيلجأ إليه ويذبح له وينذر له، وهذا كله من الشرك، فيجعلها هذه القبور ونحوها من الملاجئ التي تغيثه عند طلب الأمور، فإنه يوكل إليها. والإنسان قد يفتن ويبتلى ويحصل له بعض ما يريد فيظن أنه من صاحب القبر، الله تعالى قد يحقق له بعض الأشياء التي يطلبها فيظن أنها من السيد صاحب الضريح أو من الولي، فتتعلق نفسه به ويزداد طمعه فيه، وهذا من الابتلاءات التي قد يبتلي الله تعالى بها بعض الناس. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الأمور ونحوها يجب على أمة التوحيد أن تنتبه لها، وأن تدرك خطر الغفلة، وتدرك أن الإنسان لا بد له أن يكون موحدا مخلصا في عبادته لله، ولا يستهين بشيء من مسائل الاعتقاد. ونحن نلاحظ في هذا الزمن تكالب الأعداء على أمة الإسلام، وخاصة الذين يحاولون النفوذ إلى مسائل العقيدة وإضلال الناس وتشكيكهم في أمورهم، فيجب على الإنسان أن يأخذ العقيدة من منبعها الصافي من القرآن والسنة، ويترك هذه الترهات والأباطيل والخزعبلات التي يروج لها الأعداء. وهذه إن كان بعضها موجود قديما فإنه قد ازداد في هذا الزمن وكثر وتنوع. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس. العظ، وفي رواية أخرى العظة، والمراد بها كما بينها عليه الصلاة والسلام النميمة، والمراد بها مأخوذ من العظ وهو القطع أو هو التفريق، فالتفريق والقطع كلاهما يحصل بما ينتج من النميمة. والنميمة هي نقل الكلام، أو هي القالة بين الناس كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، بأن ينقل كلام هذا لهذا ثم يأخذ كلام الثاني وينقله للأول للتفريق بينهم. ما علاقة هذا بالسحر؟ قال: كلاهما يفرق، كلاهما يفسد المجتمع، كلاهما يؤذي الناس، فسريان فعل النميمة بين الناس في أنه يفرق بين الأصحاب وبين الأزواج وبين الأب وابنه وبين الأصدقاء، ويسبب فتنا ومصائب وأحيانا إزهاق أرواح، وهو كله كذب. فالنميمة تقطع الصلات وتفرق بين الناس وتشتت المجتمعين وتنشئ الحقد والحسد والضغناء والبغض بين أفراد المجتمع، وهذا مما جعلها من كبائر الذنوب، وسبب لعذاب القبر وسبب لحرمان دخول الجنة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. ووضع جريدة شقها نصفين على كل قبر شطرا، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فالذي يمشي بالنميمة هذا من أشقى الناس في الدنيا وفي الآخرة. وعامة عذاب القبر يكون منها. والله تعالى يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالحذر من النمام، ويجب أن يكون المجتمع كله سدا منيعا ضد هذا النمام المفسد. لا أن الإنسان إذا جاءه نمام قبل كلامه وتولد عنده الكراهية لصديقه وصاحبه وقطع علاقته به، فإن هذا هو سوق النمام. وإنما إذا أتاك نمام وقال لك: إن فلان قال فيك وقال فيك وقال فيك، اذهب إلى فلان واسأل: هل أنت قلت في كذا أم لا؟ واستوضح الأمر، ولا تبني على كلام هذا الفاسق، لأن الذي ينقل لك الكلام لابد أن ينقله عنك، فهو مندوب إبليس، وهو من أعوان الشياطين، أو هو من شياطين الإنس. فمثل هذا ينبغي أن لا يكون له سوق، ولا يكون له أتباع وأصحاب، بل يسد الطريق في وجهه ويمنع من الاستمرار في إفساده حتى يبقى المجتمع صافيا. يقول الشارح رحمه الله: وهي أيضا، يعني النميمة، سبب من أسباب فساد المجتمع، لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي على كل صديقين متحابين ويفرق بينهما بنميمته فسد المجتمع، لأن المجتمع مكون من أفراد، فإذا تفرقت صار كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا، فهو أفراد متناثرة، والأفراد المتناثرة ليس لها قوة. يقول: لو تأملنا النصوص الشرعية لوجدناها تحرم كل ما يكون سببا للتفرق والقطيعة. يعني أن شريعتنا، شريعة الإسلام، تدعو دائما للألفة والاجتماع، وتسد كل طريق يوصل إلى الشر والفساد. قال: من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. الإنسان الذي جالس في دكانه يبيع، وجاء زبون يريد أن يشتري من عنده، ثم جاء ثالث وأغراه بأن يترك الشراء من هذا ويجي يشتري منه، ماذا ستكون نفسية البائع الأول؟ سيغضب على البائع الثاني، لأنه فوت عليه الزبون الذي جاء يريد أن يشتري، فحينئذ سينتج عن ذلك عداوة، بدلا من أن يكون جارين متحابين في المحلات التجارية صار بينهما عداوة، وكل واحد يترصد للثاني ليسحب الزبائن منه. إذن تفكك المجتمع. الصورة الثانية: الإنسان إذا تقدم لخطبة امرأة فلا يجوز لك أن تذهب لتخطبها، اتركهم حتى إن قبلوه الحمد لله، ما قبلوه رفضوه، حينئذ تقدم إليهم، فلا تخطب على خطبة أخيك. فإنه لو خطبت ثم قبلوك وتركوه سيزعل عليك ويغضب عليك ويوجد بينك وبينه عداوة. وهكذا أحوال المجتمع كلها مطلوب منها التآلف والتعاون والتراحم. ولن يضيع عليك شيء مما كتبه الله لك، لكن هي سوء التصرف والحقد والنفوس الشريرة. ثم ذكر حديثا أخيرا قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذه المسألة أو هذا الحديث ينبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن البيان يؤثر، والبيان المراد به جودة التعبير وحسن الأسلوب وإجادة صياغة الكلام. ونحن نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أحسن الناس بيانا، ونبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فالبيان صفة محمودة. وقد قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني علمه الإيضاح والتبيين. البيان الأصل فيه أنه محمود وأنه مطلوب، إلا إذا استغل في الشر، بمعنى أن الإنسان البليغ الفصيح صار يستعمل بلاغته وحسن أسلوبه في قلب الحقائق وتغيير الحق إلى باطل، فيلبس على الناس الحق ويزين لهم الباطل. هذا نوع من السحر، لأنه قلب للحقائق. وأما لو استعمل في مجاله الصحيح فإنه نعمة ومنة وكرم وتميز للإنسان بهذا، فهو يأتي بمعنى الفصاحة والتامة التي تؤثر في نفوس السامعين. ووجه كونه سحرا أنه يأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حقا بقوة تأثير المتكلم فينصرف عن الحق. ولهذا أتي بإنسان يتكلم بكلام معناه باطل، لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقا فينصرف إليه. وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من الحق ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل فينصرف عنه، وهذا من جنس السحر الذي يسمونه العطف والصرف. والبيان يحصل به عطف وصرف، فالبيان في الحقيقة بمعنى الفصاحة، ولا شك أنها تؤثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا، هذا على سبيل الذم أو على سبيل المدح، هل هذا أو ذاك أو لبيان الواقع؟ والجواب هو أنه المراد هو بيان الواقع، فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم، ولكن ينظر إلى أثره والمقصود منه، فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم، لأنه استعمال لنعمة الله في معصيته، وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح ومطلوب ومفخرة للإنسان. وإذا كان البيان يستعمل في طاعة الله والدعوة إلى الله فهو خير من العي، لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله فهذا لا خير فيه، والعي خير منه. والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة، ولهذا امتن الله تعالى به على الإنسان فقال: علمه البيان. بهذا يتضح لنا أن المراد بهذا أن البيان يؤثر على الإنسان فيجب أن يستعمل في الحق لا في الباطل. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.